نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن القاعدة الأخيرة من قواعد مذهب السلف الصالح في توحيد الصفات، معتقد أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح في توحيد الصفات، كيف يوحدون ربهم في أوصافه، المعتقد الذي كانوا عليه ببساطته المعهودة التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوها تصديقا مباشرا. هذه القواعد قد تكون فيها بعض الفقرات التي تحدثنا عنها وظن بعض من ظن أنها من الصعوبة إلى حد ما، لكن هي في الحقيقة لازمة لكي نحافظ على عقيدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكيف فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعتمد في الأصل على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد التي سبقت نلخصها ببساطة في موجز مختصر فيما مضى حتى نتابع القاعدة الرابعة. احنا قلنا في عدة قواعد، عدد القواعد كان 4. القاعدة الأولى تتمثل في التوحيد، التوحيد في باب الأسماء والصفات، أن نفرد الله عز وجل عن القواعد والأقيسة التي تحكم البشر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وده الدليل على القاعدة الأولى. وقلنا يجب أن نحترز احترازا شديدا من أمرين اثنين، الأمر الأول هو إيه؟ التمثيل، والأمر الثاني التكييف. التمثيل هو الذي يعني يستخدم فيه الممثل قياس التمثيل فيقيس الخالق على المخلوق، يقول له وجه كوجهي أو يد كيدي إلى غير ذلك، وهذا كلام باطل. والتكييف هو الذي يستخدم صاحبه قياس إيه؟ الشمول، فيقول إن رب سبحانه لو كان كذا لكان كذا، هذه قياس شمولية لا يصح أن تقاس على الحق سبحانه وتعالى ولا تطبق عليه، لأن الله ليس كمثله شيء. يبقى القاعدة الأولى التوحيد، ونحترز منها نحترز به من إيه؟ من التمثيل والتكييف. القاعدة الثانية إثبات الصفات، ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قال ليس كمثله شيء قال بعدها إيه؟ وهو السميع البصير، أي ليس كمثله شيء في سمعه أو في بصره، زي ما قلنا ربنا ما حد زيه، حد زيه في سمعه في بصره في كل ما أثبت لنفسه من أوصاف الكمال. واحترزنا بهذه القاعدة من أمرين اثنين، ها؟ الأمر الأول هو إيه؟ التعطيل، التعطيل، الأمر الأول التعطيل، يعني طالما أثبتت الصفة فلا تعطل أوصاف الله وتقول لا أنا لا أثبت لله ما أثبته لنفسه، عدم إثبات ما أثبته لنفسه كفر والعياذ بالله، لكن لو كان في حسن نية وسوء فهم نسميه إيه؟ تعطيلا. الله عز وجل أراد أن يفهم العباد من خلال الخطاب الذي نزل في القرآن وعلى لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أوصافا معينة لله، وأنت تسعى في ألا يفهموا ذلك، فهذا يسمى إيه؟ تعطيلا. يبقى القاعدة الثانية إثبات الصفات لقوله تعالى هو السميع البصير، واحترزنا بها من أمرين اثنين، الأمر الأول إيه؟ التعطيل، والأمر الثاني التحريف. والمقصود هنا بالتحريف اللي نعنيه باب الصفات هو التأويل بغير دليل، يعني المتكلم يريد شيئا وأنت تغير القول وتغير المعنى بحيث يفهم المتلقي شيئا آخر غير ما أراده رب العزة والجلال، هذا الكلام يسمى تحريفا، هو التأويل بغير دليل. وإحنا طبعا عرفنا تفصيل أنواع التأويل بشيء يعني مفصل، إن التأويل المعني الذي يستخدمونه أن يصرفون اللفظ من معنى إلى معنى آخر بغير دليل، لكن لو كان في دليل على العين والرأس نقبله. القاعدة الثالثة وهي الكف عن طلب الايه؟ الكيفية. يعني نحن لا نخوض في الكيفية الغيبية فنسأل كيف استوى على عرشه، أو نسأل كيف ينزل إلى السماء، أو كيف يأتي إلى فصل القضاء، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أيضا ولا يحيطون به علما. فالله تبارك وتعالى أمرنا بأن نبحث عن الأسباب المشهودة، ولم يأمرنا أن نبحث عن الكيفية الغيبية التي غيبها عنا ابتلاء لنا. واحترزنا بهذه القاعدة من أمرين اثنين أيضا. الأمر الأول هو إيه؟ ها؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ أنا ناوي بإذن الله تعالى ابتداء من المحاضرة القادمة احنا هناخد بعض الأمثلة التطبيقية في موضوعات الصفات على أساس نطبق هذه القواعد على نماذج في موضوعات الصفات إن شاء الله عز وجل، زي صفة العلو أو صفة الكلام أو صفة الرؤية أو صفة النزول وغير ذلك. فإن شاء الله قبل أن أعطيكم ذلك سوف أعطيكم اختبارا، يعني احنا مش هنعمله في المسجد طبعا لأن لصعوبة ذلك، ولكن هعطيكم الاختبار بإذن الله تعالى على أساس أنتوا تحلوه في البيت. أخبر لك إزاي الاختبار ده عبارة عن سؤال، وكل سؤال له حوالي 4 إجابات، في واحدة منهم بس اللي صح. أنا عارف إن أغلبكم وأغلب اللي حضر ابتداء من المحاضرة الأولى حتى المحاضرة تقريبا رقم 14 هذه تابع واستوعب المعاني بشكل جيد، لكن احنا عايزين دقة الفهم، مش بس الفهم، لا دقة الفهم. فمثلا في 50 سؤال نجيبهم إن شاء الله عز وجل، وانتوا كل سؤال محتاج 4 إجابة، إجابة واحدة من 4 إجابات، انت هتحدد الإجابة المناسبة. فإن أجبت عليها بدقة يبقى شيء طيب جدا، واحنا نقدر نتابع ونطمن ان انت درست في توحيد الصفات ما يكفي ان تتعرف على منهج السلف الصالح وتكون على ضربهم وعلى فهمهم، وكيف تفهم كتاب الله في هذا الباب. فان شاء الله لعل المرة القادمة تكون موجودة بين ايدينا ان شاء الله، ونعطيها لفضيلة الشيخ عادل وهو يعني يوزعها على طلاب العلم الراغبين، ونبقى نحلها برضه مفيش اشكال ولا حاجة معاكم. لكن يعني ده اختبار بيبقى مفتوح، بيسموه الاختبار المفتوح، ان السؤال ما هيجاوبش على اللي فاهم بس، فطالما هو فاهم هيجاوب، لكن كونه يقعد يحل مع صاحبه وياخد. احنا طبعا ليس القصد من هذه المحاضرات ان احنا يعني هندي شهاده يتوظف بها الشخص ولا حاجه، لا، انتم جئتم لكي تتعلموا، وايضا جئنا لكي نتعلم معكم عقيده اهل السنه والجماعه، لان طبعا افضل شيء في الحياه ان توحد الله عز وجل كما امر. توحيد رب العزه والجلال هو خير الكلام وخير الذكر، لأنك تتمسك فيه بمنهج الصحابة ومنهج التابعين. والله تبارك وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأن تذكر الله كما ذكر نفسه يبقى أنت فعلا وفقت إلى العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. نعود إلى القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة اللي هي الكف عن طلب الكيفية، واحترزنا بها من أمرين اثنين اللي هو التفويض ومن تقديم العقل على النقل. عظيم. إذا احنا شفنا في تسلسل المحظورات في القواعد الثلاثة لقينا أول حاجة التمثيل، وبعد كده التكييف، وبعد كده التعطيل، ثم التحريف، ثم التفويض. فقلنا ان معتقد اهل السنه والجماعه اللي دايما الشيخ الاسلامي تيميه يتكلم عنه، ان نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ايه؟ تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى هو نبه على تسلسل الانحراف، ان بدأ بالتمثيل فيرقى الى الايه؟ فيرقى في الضلال، يعني اقصد او يعلو في الضلال الى التكييف، ثم يعلو فيصبح التعطيل، ثم يعلو فيصبح ايه؟ التحريف. ولذلك قال كلمة جميلة نتمنى ان نعيدها مرة اخرى، وهي فاكرين اخر عبارة قلناها؟ التحريف بالتأويل اقبح، اقبح ولا اهون؟ اقبح من ها؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل. نعيدها تاني، يعني لو جبت في الاسئلة مثلا اقول لك التحريف بالتأويل اهون من التعطيل والتكييف والتمثيل، فواحد يظن يقول لك ده كويس قوي من نعمل التأويل احسن من التمثيل، لا ده يعني العبارة خطأ، بل هو اقبح. لأنه ما حرف إلا لأنه إيه؟ عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل، فجمع بين أنواع الضلال بتأويله الباطل الذي لا دليل عليه. نأتي إلى آخر قاعدة اليوم هي محل حديثنا، وإحنا قلنا لكم أن تقديم العقل على النقل في باب الأخبار يؤدي إلى بدع الإيه؟ الاعتقادات، بدع العقائد كلها أنه يقدم عقله في باب الأخبار فيثبت ما يشاء وينفي ما يشاء بحجة أن عقله يوافق أو لا يوافق. وقلنا تقديم العقل على النقل في باب الأحكام والأوامر، في باب الأوامر الشرعية يؤدي إلى بدع الإيه؟ العبادات، وإحنا اتكلمنا عن هذه القضية بشكل مفصل. نأتي إلى آخر قاعدة من القواعد وهي شمولية الإيه؟ المنهج. شمولية المنهج، الإيمان بما جاء في الوحي كله سواء كان في الأسماء والصفات أو كان في سائر الموضوعات. يبقى القاعدة رقم 4 شمولية الإيه؟ المنهج. والمقصود بشمولية المنهج إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن أشياء والمسلم يفترض فيه أنه طالما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلو أخبره الله تبارك وتعالى عن شيء يصدقه كله ولا يصدق البعض ويترك البعض؟ قول يا إخواننا. يبقى المفترض أن أنت كراجل مسلم وعلى الفطرة أن الله لو أخبرك بشيء تصدقه، لكن أن تقول للناس صدقوا هذا لأن هذا المعنى يدل على التوحيد ولا تصدقوا هذا لأنه يدل على التشبيه فافهموا منه شيئا آخر، هل هذا الكلام يعقل؟ يبقى أنت أدخلت عقلك في قضية التصديق بخبر الله تبارك وتعالى بحيث تصدق شيئا أو لا تصدق شيئا، وهذا الكلام طبعا لا يصح. ولذلك احنا قلنا لا، شمولية المنهج تعتمد على تصديق خبر الله في كل ما جاء، أما أن نصدق بالبعض ونؤمن به ولا نؤمن ببعض الآخر فهذا ليس من شأن الموحدين ولكنه من شأن مين؟ اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم كما أنزلنا على المقتسمين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. المقتسمون هم اليهود الذين قسموا كتاب الله عز وجل إلى أجزاء متفرقة فآمنوا بالبعض وردوا البعض أو كفروا البعض أو أولوا البعض أو حرفوا البعض أو عطلوا البعض، قل ما تشاء في ذلك. عبد الله بن عباس يقول، الرواية موجودة في صحيح البخاري، بيقول هذا عمل اليهود لعنهم الله، حيث قال الله في وصفهم الذين جعلوا القرآن عضين. يقول عبد الله بن عباس معلش هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، لكن المفترض من أهل التوحيد أن الله لو أخبرنا في كتابه عن أشياء في عالم الغيب نصدقها كلها بلا استثناء، لا أن نصدق البعض ونترك البعض الآخر تحت أي حجة أو تأويل، لأنه دلوقتي لما ربنا يخبرنا عن شيء وأراد من العباد أن يفهموه مباشرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر أمته بكتاب الله عز وجل هل جعل فيه وسائط بحيث مثلا واحد صحابي يفلتر الكلام يقول للناس خلي بالكم اوعوا تفهموا الآية دي كذا واوعوا تفهموا الآية دي كذا، افهموا كذا وما تفهموش كذا. سمعتم ان في واحد الصحابة كان قاعد بعد ما الرسول يقول الكلام او بعد ما يقرأ القرآن واحد يقول استنوا يا جماعة الآية دي ظاهرها باطل، الآية دي ظاهرها محال، الآية دي ظاهرها تشبيه، الآية دي خلي بالك كويس عديه اخد بالك ازاي. هل في حد هل يعقل او سمعتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عين احدا وصيا على كلام الله لكي يفهم الناس هذا المعنى ولا يفهم المعنى الآخر، أم أن الرسول خاطب الناس مباشرة وجها لوجه بكلام الله عز وجل ليس فيه عيب وليس فيه نقص ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من إيه ولا من خلفه؟ إنما لما نقول مثلا بقى الآية دي يا أخوانا لا تثبت ظاهرها لله عز وجل، إيه اللي ظاهرها؟ يعني ظاهرها باطل وربنا سبحانه وتعالى تركه لكي يفهموا الناس. شمولية المنهج أن تؤمن بكل ما أخبر الله عن نفسه وأن تنفذ كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، إنما تقول لا هذه الأوامر تصلح الآن والأوامر الثانية دي ما تصلحش، أصبح في عصر قديم، هذا الكلام لا يصلح. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر، فينبغي أن ننفذ أمر الله تبارك وتعالى بكل ما فيه، وكذلك أخبر، فينبغي أن نصدق خبر الله تبارك وتعالى بكل ما فيه. إن كان فيه خلل من الفهم يبقى لا نرد العيب إلى كتاب الله، بل نرد العيب إلى إيه؟ إلى أفهامنا. لكن واحد يرد العيب إلى القرآن ويقول لك ده فيه ظاهره باطل وظاهره محال، ويجعل عقله وفهمه وصيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا إيه؟ خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نريد ألا نقع فيما وقع فيه اليهود. وربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود بوصف عجيب، قال وإن فريقا منهم لا يلون ألسنتهم بالإيه؟ بالكتاب. وإن فريقا منهم يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. عايز يعطي كلامه قدسية بحيث يشعر الآخرين بأنه هو متخصص في أصول الدين وعلامة وكبير، والعقيدة الصحيحة أن لا تثبت لله كذا وأن تثبت الله كذا. يا أخي سيب الناس يصلوا إلى كلام الله مباشرة دون أن تدخل عقلك فتؤدي إلى أشياء يعني أفهم تتحمل أوزارها أمام رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشياء يفهمها العامي قبل المتخصص، كلام عربي يقع على القلب والإنسان يشعر به ويشعر بحلاوته. وأول من أحس بذلك هم المشركون، كانوا يشعرون بجمال الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجحدونه لأشياء وهوى في نفوسهم وليس لشك منهم في أنه حق، وجحدوا بها. ده في شأن فرعون، وجحدوا بها زي فرعون وموسى، وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. فالقاعدة التي نريد أن نتحدث عنها في هذه الليلة اللي هي إيه؟ شمولية المنهج والإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ابن القيم بيضرب مثل بيقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. حطة يعني إيه؟ يعني حط عنا خطايانا، ارفع عنا الخطيئة بتوبتنا، وقولوا حطة. دخلوا وهم يقولون إيه؟ حنطة، زادوا نونا بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة. فابن القيم بيضرب مثل بيقول إيه؟ ما أشبه نون اليهود بلام الأشعرية أو لام الجهمية زي ما بيقول. أخذ بالك إزاي؟ إيه هي لام الجهمية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استفزادوا لاما وقالوا استولى. ليه؟ إيه اللي يخليكم تعملوا كده؟ لك أصل إحنا لو أثبتنا الاستواء يبقى شبهنا ربنا سبحانه وتعالى بالجالس على الكرسي. هو يتكلم عن نفسه لا يتكلم عن شخص جالس على كرسي. انت تتخيل ذلك في المخلوق، اما رب العزة والجلال قال الرحمن على العرش ايه؟ استوى. فهو اذا مثل وكيف وعطل وحرف، وحنشوف دلوقتي في هذه القضية. طيب ابن تيمية في القاعدة الرابعة هذه اللي احنا على شمولية المنهج وضع اصلين عظيمين يرد بهما على ابرز الطوائف التي ضلت في باب الاعتقاد في توحيد الاسماء والصفات. الأصل الأول هنكتبه مع بعض ونحفظه، يقول فيه إيه؟ القول في الصفات كالقول في الذات. الأصل الأول هو إيه؟ ها؟ القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في بعضها البعض. معلش شوية كده هتبقى الأمور سهلة إن شاء الله. القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات الأول، والثاني القول في الصفات كالقول في بعضها البعض، أو القول في بعض اختصارا يعني. القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات والقول في الصفات كالقول في بعض. ايه حكاية القول في الذات كالقول في الصفات؟ هل دي ألغاز؟ لا مش ألغاز ولا حاجة، كلام بسيط وسهل لدرجة كبيرة. ابن تيمية يريد أن يبين وحدة المنهج. يعني المعتزلة مثلا ماذا صنعوا؟ انتوا فاكرين الأصول الخمسة عند المعتزلة ولا نسيتوها؟ خلينا أفكركم بيه، احنا قلناها في الأول، قلنا لها نجيلها هنتكلم عنها مفصلة إن شاء الله عز وجل. فهذا اليوم محل الحديث عن الأصل الأول المعتزلة، إن احنا نتذكر به شيء من التوسع. هم بيقولوا في الأصل الأول التوحيد، مش كده؟ الأصول الخمسة عند المعتزلة فكروني بها الله يبارك فيكم. الأول هي إيه؟ الأصل الأول التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزلة بين المنزلتين، والأصل الرابع إنفاذ الوعيد، والأصل الخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شعارات جميلة ورنانة، تحس كده كأن التوحيد حاجة عظيمة، العدل حد يكره العدل، المنزلة بين المنزلتين يعني خليك وسط ما فيش إشكال، خبرك إزاي إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. في حين إن هذه الأصول هي هدم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الشعارات، ولذلك احنا لا نخدع بشعارات، وإنما نبحث عن منهج الصحابة والتابعين في فهمهم لكلام سيد الأنبياء والمرسلين بعد كلام الله عز وجل. إن استوعبت هذه القضية يبقى الشعارات الجوفاء لن تأخذ بيدك وتضعك حيث لا تشتهي. ولذلك احنا بنقول هم لما قالوا التوحيد الأصل الأول، احنا نتكلم بس على الأصل الأول اللي هو ايه؟ التوحيد. التوحيد ماذا يعني بالتوحيد؟ ما احنا ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ده توحيد ولا مش توحيد؟ توحيد، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وأيضا أمرنا الله تبارك وتعالى بالتوحيد فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعال نشوف التوحيد. التوحيد عندنا احنا ضربت لكم مثل بسيط عشان نوضح القضية. هي القضية كلها ان التوحيد عند السلف الصالح يتوافق مع الفطرة، التوحيد عند المعتزلة عكس الفطرة تماما. انا لو قلت الواحد واردت مدح ولدي بين الناس، او وقفت بين الناس واردت ان امدح ولدي فقلت ابني لا نظير له، لا نظير له، ده تميز انفراد توحيد، اوحده اميزه عن بقية الايه الطلاب. ابني لا نظير له بين الطلاب، لا نظير له في ماذا؟ قولوا يا اخوان في ماذا؟ اقول صفة ولا اقول لا صفة؟ الكمال بقى ان انا اقول ابني لا نظير له في علمه، ولا واحد يقول ابنك لا نظير له، واحد بقى يقف وسط الناس ويقعد يمدح في ابنه يقول ابني لا نظير له، فبعدين واحد يقول له في ايه؟ ايه اللي في ابنك مش موجود في الاخرين؟ قول ابني مالوش ولا صفة ولا له اي صفة. يبقى في هذه الحالة مدحه أم ذمه؟ المعتزلة بقول ده مدح. إزاي ده يبقى مدح؟ يعني ما أقول ابني لا نظير له أقول لك في إيه؟ تقول لي ولا صفة، يبقى ده مدح؟ أي مدح هذا؟ هل الإنسان يمدح بإثبات الصفات ولا بتعطيلها؟ يعني لو قابلك واحد في الشارع وقال لك يعني الله يكرمك أنت مالكش صفة عندي، أخبرك إزاي؟ تتبسط انت بقى وتاخده بالحضن وتقول له جزاك الله خير، هو ده الكلام، اخبرك ازاي؟ من يقبلها على نفسي؟ هتزعل ولا تتبسط لو قال لك ماشي صفة عندي؟ قولوا يا اخوانا انا حاسس كده كأن في ناس هتتبسط. واحد بيقول لك مالكش صفة عندي تزعل ولا تتبسط؟ اسمعها منكم والله يا اخوانا، يعني كلام بسيط جدا لدرجة يعني لا تتصور ولا تصدق. واحد بيقول لك مالكش صفة عندي تتبسط منه؟ فاذا كنت انت ما تقبلهاش على نفسك تريد ان تقبلها على ربك وتقول امدحوا الله بنفي اوصافه وبتعطيلها، هل هذا كلام؟ هذا كمال؟ ولذلك المعتزلة احنا نثبت الاسماء وننفي الصفات. يعني ايه ده التوحيد؟ التوحيد عندهم اثبات الاسماء ونفي الايه الصفات. فواحد يقول لك يعني ايه اثبات الاسماء ونفي الصفات؟ شوفوا بقى هنا اثبات الاسماء عندهم ان تاتي مثلا الى شخص اسمه سعيد لكن لا يتصف بصفه الايه السعاده، تشوفه اسمك ايه سعيد ما شاء الله سعيد يبقى المفترض فيه انه يكون سعيد، لكن انت شايفه زعلان وحزنان، اخبرك ازاي؟ فيبقى اسم بلا مسمى، اسماء علم على الذات بلا ايه اوصاف. يقول لك اسم بلا مسمى بلا علم، سعيد بلا سعادة، منصور بلا نصر، واحد اسمه صالح لكن هو في الحقيقة اسمه ايه، هو في الحقيقة وصفه طالح، واد فسدان وتعبان سموه صالح ازاي؟ يقول لك اللي سمك صالح مين يا ابني؟ خلي لك من اسمك نصيب. اخد بالك ازاي؟ فهو صالح كاسم علم على ذات الشخص عشان ينادله في البطاقة بس، قل تعالى فلان فين صالح، اقول لك انا موجود، لكن هل في صلاح؟ ابدا ما فيش في صلاح. يبقى صلاح اسم بلا ايه؟ بلا وصف. احيانا واحدة يسموها بياضة وهي سوداء كالليل البهيم، اخد بالك ازاي؟ هم احيانا يسموها كده على اساس يعني ايه، ان التناقض في الوصف او من باب المتقابلات. طب لو واحد اسمه صالح وهو طالح، ده مدح ولا كمال؟ ذم ولا كمال؟ ده نقص ولا كمال يا اخواني؟ هو اسمه صالح وحقيقته ان هو طالح، اذا اثبات الاسم ونفي الوصف كمال ولا نقص؟ يقبلها الانسان على نفسه؟ بيبقى زعلان من نفسه يقول لك والله نفسي صحيح ابقى صالح وكويس، انا عارف ابويا سمينا صالح عشان ابقى صالح بس ربنا يعيني. كويس، اخي بالك، اتمنى ان يكون الوصف فيه، فطره في البشر. انما يجي بقى المعتزله يقول لك ايه، عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لك احنا نثبت الاسماء وننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. الله، هذا هو الكمال؟ يقول لك هو ده التوحيد، وهو ده الاصل الاول. الاصل الاول ان تثبت الاسماء وتنفي الايه؟ الصفات. هذا ليس مدحا في حق الله تبارك وتعالى ابدا، ولا يقبله الانسان على نفسه فضلا عن ربه سبحانه وتعالى. فانت طيب، انت ليه بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى عالم بذاته، او عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ يقول لك اصلا لو انا اثبتت اوصاف الله يبقى انا شبهت. ده انا بقول كده عشان الانسان له سمع وسمعه الاذن، فلو اثبتت ربنا سبحانه وتعالى سمع هيبقى اثبتت اذن وكيفته وشبهته. فانا كل ما اسعى اليه ان اقول اسم بلا وصف، ان انفي عن الله تبارك وتعالى الكيفيه في الوصف والتشبيه. انت خد بالك ازاي؟ هو ده قصده. يعني اقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشه، ليه؟ لان لو اثبت كيفيه استواء الله عز وجل على عرشه يبقى اني شبهته باستواء سليمان، ولذلك اقول ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء ومالوش الايه؟ الصفات. طب يعني انت ترى ان اثبات الكيفيه تشبيه؟ إن لو قلت ربنا سبحانه وتعالى له كيفية حقيقية معي، ده مش تشبيه ولا حاجة طبعا. يا ربنا سبحانه وتعالى هو على عرشي يسمع بسمع يليق به. احنا بنسمع بايه؟ قولوا يا اخوان كيفية السمع عندنا ايه؟ الأذن. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ربنا يقول كده، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ايه؟ سميعا بصيرا. سميع الانسان لما يقول سميع، ليه انا اتخيل كيفيه السمع فيه اللي هي ايه؟ ها؟ الاذن. الاذن والبصر في حدقه في العين وشحمه في العين، جفن موجود في العين، اتخيل هذه الكيفيه. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى ما يقول مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ايه اللي يخليك تتخيل الاذن؟ طب ما انت صحيح عقلك يحتاج لعادة النظر ثاني. هو بيقول سمع ربنا ولا سمعك انت؟ قول يا اخوان وهو السميع البصير. قول وهو، مش الانسان. الانسان سميع بصير تخيل الاذن، لكن هو اتخيل الاذن ازاي دي؟ مين قال لك ان كيفيه ربنا في سمعه هي الاذن؟ ما اخبرنا الله عز وجل عن ذلك، نحن ما رايناه وما راينا له ايه؟ مثيلا. فيقول لك طب ما احنا نقول ان هو سميع بس بلا سمع. ازاي يعني سميع بلا سمع؟ سميع وما بيسمعش. يقول لك سميع بلا سمع، يقول لك اصل اثبات السمع تشبيه. طب احنا نقول له بقى ان هو، هل انت تثبت ذات الله عز وجل ان فيه ذات حقيقيه لله عز وجل؟ يقول لك طبعا، المعتزله بيثبت وجود الذات. صح صح معايا في النقطه دي؟ تثبت ان ربنا له ذات؟ اثبت ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات. قول لي طيب اوصفها لي، اخبرني عن كيفيه الذات. فيوم يقول لك لا انا ما اعرفهاش، دي حاجه غيبيه، كيفيه غيبيه ما اعرفهاش. انا اثبت ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات وليس كمثلي شيء في ذاته. يبقى احنا نقول القول في الذات كالقول في الصفات. ونحن ايضا نثبت لله عز وجل اوصاف وليس كمثله شيء فين؟ في اوصافه. فالقول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. اظن ده واضح قوي. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يعني بقول اذا كان لذات الله وجود حقيقي لا يماثل سائر الذوات من المخلوقات، ربنا له ذات وليس كمثله شيء من سائر الذوات، المخلوقات اللي موجودة لها ذوات، فذات الله ليست كسائر الذوات. فالذات أيضا متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات من صفات المخلوقات، ربنا سبحانه وتعالى منفرد. فإذا قال السائل كيف استوى على عرشه، واحد يقول لك كيف استوى على العرش، زي اللي جه سأل الإمام مالك كيف استوى على العرش، أو من أقول له طب قول لي الأول، أنا أشوف الأول ده تبع إيه بالظبط، إن كان تبع المعتزلة فأقول له طب أخبرني الأول كيف هو، كيف استوى على العرش، أخبرني الأول عن كيفية ذاته وأنا أقول لك عن كيفية صفاته، بس أنت قول كيفية ذاته، فهيقول لك أنا ما أعرفش، أنا ما شفتش ولا شفت مثيل، هنقول له برضه في الاستواء إحنا لا شفنا ولا شفنا إيه؟ مثيل، هو موجود على العرش نعم. الاستواء معلوم والكيف إيه؟ معلوم المعنى ولا معلوم الكيف؟ أشوف الاستواء معلوم معناه ولا كيفيته؟ والكيفية؟ يعني الكيف غير معلوم، صح ولا غلط؟ أنا أقول لك الكيف غير معلوم، صح؟ الكيف غير معلوم، الكيف مجهول، المعنى معلوم، تمام، المعنى محكم، الكيف متشابه، هو ده اللي احنا درسناه وعرفناه وده مذهب اهل السنه والجماعه. ولذلك احنا بنقول الاستواء معلوم اي معناه خلي بالك، والكيف مجهول. ففي كيفيه ولا مش ما فيش في كيف، يعني الكيف موجود ولا معدوم؟ ركزوا على النقطه دي. لما واحد من المتكلمين يكلمك، وستعلمون الآن وبعد قليل ربما أطيل عليكم اليوم فتحملوني، أخبرك إزاي؟ لما تلاقي ناس كتير وهؤلاء ما أكثرهم عددا في مثل هذه الأيام يحدثك عن قضية الاستواء وتأويل الاستواء أو تفويض الاستواء، لك فوض الاستواء، يعني قول إن معناه غير معلوم، يقول لك أنا بفوض. طب أقول لك الكيف غير معلوم، طب ماشي الكيف غير معلوم، لكن هل تؤمن بأن الكيف موجود ولا غير موجود؟ شفتوا بقى ازاي؟ عايز تبين مذهب السلف وانت فاهم مذهب السلف كويس، تساله عن الكيف، هل هو موجود ولا معدوم؟ فان قال لك الكيف موجود وكيفيه حقيقيه والله على عرشه كما اخبر في كتابه وايضا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ان رب سبحانه وتعالى على عرشه بكيفيه حقيقيه موجوده لا نعلمها نحن، يعلمها مين؟ رب العزه والجلال. فليس هناك خلاف على ان في كيفيه، انما الخلاف على ان احنا نعلم الكيفيه ولا نعلم الكيفيه. لا نعلم الكيفيه، ليعلمها رب العزه والجلال. نفوض المعنى الدال على الكيفيه ولا نقول ان المعنى معلوم؟ يبقى المعنى ايه؟ معلوم، والكيف مجهول. هيقول لك طب كيف استوى على العرش، اقول لك اخبرني الاول عن كيفيه ذاته، لك انا ما اعرفش، هو انا شفت، هو في مثيل عشان اقول لك؟ طب نفس الكلام يا اخي، اللي تقوله في الذات قوله فين؟ القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. يبقى ده اول قاعده من القواعد التي وضعها الشيخ الاسلام في شموليه المنهج. انت هتقول هتثبت الذات وتنفي الصفات، هنقول لك القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. اهو فيقول لك ان هو الذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. إذا قال السائل كيف استوى العرش وما كيفية أوصافه، قيل له كيف هو، فإن قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية صفاته ولا كيفية استوائه، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. العلم بالصفة تابع للعلم بالموصوف. فهتقولي لا ما تعرفش الصفة ولا تبحث عن الصفة ولا تثبت الصفة بس تثبت الموصوف. قال لا، تم هو الصفة قائمة بالموصوف وحكم الصفة حكم الموصوف. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ يعني تقول لي طب إيه هي كيفية سمعه؟ كيفية سمع الأذن؟ لا، نقول له أنت اللي غلطان، الآية ما دلت على أذن ولا في نص أثبت الأذن، أخبرك إزاي؟ بالنسبة للنص اللي هو الأذن لا. أو تقول لي مثلا إن العين حدقة واليد أصابع بجارحة زي البصمات بتاعتني، لا يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى له صفة وأنت لك صفة. كلاهما عند التجرد من المعاني المشتركة، وعند الإضافة والتخصيص كل يليق به. فاهمين النقطة دي؟ والعدة تاني، أنتوا كده باين عليكم نسيتوا. مش احنا قلنا ابن تيمية قال ما من شيئين، ها صح صح كده، ما من شيئين بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مس. انا لما اقول لك مثلا استوى واسكت، دي قدر مشترك، استوى، مين اللي استوى؟ والله ما حددتش، يبقى الكلمه كده عايمه، كلام عام مشترك، قدر مشترك، ممكن فلان يستوي، محمد يستوي، علي يستوي، سليمان يستوي، الرحمن يستوي، قدر مشترك عام. لكن لو انا خصصته بسليمان ليس لي أن أتخيل استواء الرحمن، ولو أنا خصصته بالرحمن زي ما قال الرحمن على العرش إيه استواء، ليس لي أن أتخيل استواء إنسان. ومن ظن أن استواء الرحمن ظاهره استواء الإنسان فالعيب في كلام الله ولا في عقله؟ في عقله هو، ربنا يخبر عن نفسه لا يخبر عن إنسان، فيقول لك لا الظاهر باطل. لا، يبقى أنت متخيل هنا الرحمن ولا سليمان؟ متخيل إنسان، والله تبارك وتعالى ليس كمثلي شيء حتى في استواي على ايه على عرش عظيم. يبقى القول في الذات فالقول فين؟ في الصفات. نيجي للاصل الثاني، واضحه دي يا اخواننا بتاع المعتزله؟ يبقى في المعتزله دلوقتي احنا لما نقول حتى يا اخواننا في نفي الصفات، نفي الصفات دي معناها هدم الدين الاسلام. انا اراها هكذا. ليه؟ انت دلوقتي لما تقول ان اسماء ربنا اسماء بلا اوصاف، زي ما تقول صالح عندنا احنا في البشر وما فيش فيه صلاح، تقول على واحد غني وهو فقير، ده كذب وتدليس. ما تقول سعيد وهو غير متصف بالسعادة، في البشر لا يقبلون على انفسهم كوصف كمال، تقول سعيد وهو حزين هتيجي دي سعيد، يبقى المفروض فيه صفة الايه السعادة. فلو قلنا بقول المعتزلة ان ربنا سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، عليم بلا علم، حي بلا حياة، ايه الكلام ده؟ طب ايه الفرق بقى بين الاسماء التي عرفنا الله بها في كتابه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة، من احصاها دخل الجنة. فواحد عايز يتعرف على اسماء الله، ان ما كانش فيه فرق بين الاوصاف وما اثبتش الاوصاف، يبقى ملوش لازمة مسألة تعداد الاسماء. ايه الفرق بقى بين السميع والبصير طالما ما فيش صفة تثبتها؟ فمن جهة الدلالة على ذات الله صحيح كلها واحد، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء، لان كلها تدل على ذاته. فهذه الآية دليل على ان اسماء الله اعلام. وقال الله تبارك وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني ابحثوا عن الاوصاف التي تضمنتها الاسماء وادعوا الله بها. فالفقير يقول ايه؟ يا غني، والجاهل يقول يا عليم، والضعيف يقول ايه؟ يا قوي قويني. انما لما تيجي تقول لي مثلا واحد يطلب الغنى فيقول يا سميع اغنني، لا يا اخي، هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ابحث عن الوصف الذي يناسب مطلبك وادعو الله تبارك وتعالى به. لكن تقول لا هو كلها ايه يعني ما فيش اوصاف، يبقى ما ايه الفايده من الاسماء؟ اذا يبقى ما فيش معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله ايه 99 اسم، ان كلها معناها واحد، السميع هو البصير هو كذا، ما فيش اي وصف. طب ما الفرق بين السميع والبصير؟ يقول لك ما فيش فرق. ما الفرق بين الرحيم والسميع؟ يقول لك ما فيش فرق. ما الفرق بين الغني والحليم؟ يقول لك ما فيش فرق. لا، احنا بنقول ان اسماء ربنا لها اعتباران، بالدلالة على الذات كلها معناها واحد، وبالدلالة على الصفات تعددت وتنوعت. ولذلك قال ان لله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله ايه 99 اسم. فمذهب المعتزلة معناه هدم الاسماء ومعانيها والحكمة من وجودها وتعريف الناس بها اللي ربنا انزلها في كتابه وفي سنة رسوله، وحتى انزلها في من سبق من الامم. نقول ذلك بعد دراسة إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل 99 اسما موجودة في الكتاب المقدس عند النصارى، ودي من الحقائق ربما تسمعون عنها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. 99 اسم نزلت موجودة اتفقت معنا على الأقل في حدود 80 اسم موجود عندنا وعندهم حتى الآن حتى وقتنا هذا، وستعرفون هذا عما قريب إن شاء الله عز وجل. فلا يمكن أبدا إن رب سبحانه وتعالى ينزل هذه الأسماء بهذه الكسرة وهذا العدد لكي يدعو الناس بها، ويجي واحد يقول لك لا كل الأسماء دي يكفي أنك اسم واحد يغني عنه لأن كلها شبه بعض ما فيش فرق بين اسم والتاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى معناه هدم باب الأسماء الحسنى، وباب الأسماء الحسنى هو المحصلة العظمى لكل توحيد العبادة من العباد، لأن الله تبارك وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه؟ اسم، يذكر فيها اسم خلال كل العبادات. سبح اسم ربك الأعلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فاسم الله تبارك وتعالى به نحيا، ولذلك قال في أول آية في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ والحمد لله رب العالمين أن عرفنا بأسمائه. ده بالنسبة للقاعدة الأولى اللي احنا قلنا فيها في أو الأصل الأول في القاعدة الرابعة اللي هي شمولية المنهج والإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي القول في الذات كالقول في الصفة. نكمل بعد أذن العشاء إن شاء الله. نلخص ما سبق. القاعدة الرابعة التي نتعرف بها على منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أو في باب الصفات على وجه الخصوص اللي هي إيه؟ ها؟ شمولية المنهج. شمولية المنهج. وهذه تتضمن أصلين شريفين تحدث عنهما شيخ الإسلام تيمية في كتاب رسالة المريد. الأصل الأول أن احنا بنقول القول في الذات كالقول في الصفات، ونرد بذلك على مين؟ على بدعة المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء كأعلام على ذات الله ونفوا الصفات. فنقول لا، أنتوا ليه بتنفوا الصفات؟ يقول لك لأن إثبات الصفات تشبيه وتجسيم. طيب تثبتون الذات؟ يقول لك نعم نثبت الذات. أخبرنا عن كيفية الذات، فيقول أنا ما رأيت الذات ولا أعرف مثيلا لذات الله عز وجل. نقول وكذلك نحن نقول القول في الذات كالقول في الصفات. نحن نثبت أوصاف الحق سبحانه وتعالى ونحن ما رأينا الصفات وما رأينا لكيفيتها مثيلا في البشر. يبقى القول في الذات كالقول في الصفات. نيجي بقى للنقطة الأخرى، القول في الصفات كالقول في بعض أو في بعضها البعض. يرد بذلك على المتكلمين الأشعرية والماتريدية وغيرهم. ماذا صنعوا؟ أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بقية الصفات، أو أولوها تأويلا متعسفا بغير دليل. إحنا لما نيجي نشوف العقيدة اللي هي منتشرة الآن في العالم الإسلامي نجد إن العقيدة الأشعرية التي يدعون أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وهي ليس كذلك، اللي يقول لك إن الأشعرية هي عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أقول له ماذا تقصد الأشعرية؟ تقصد أبا الحسن الأشعري؟ فهذا كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب الإبانة عن أصول الديانة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما إن كنت تقصد عقيدة المتكلمين التي عليها فخر الدين الرازي والجويني والشهرستاني والغزالي وغيرهم ومن صار على منهجهم حتى وقتنا هذا وسنرى الآن، فهذه العقيدة ليست عقيدة للسنة الجماعة، هذه عقيدة المتكلمين، وهي متضمنة لمنهج عقلي محض، منهج عقلي يحكمون به على كتاب الله وعلى سنة رسوله في باب الأخبار، فيقولون هذه الصفات نثبتها وهذه الصفات لا نثبتها. خليكم معايا بقى عشان نشوف لك دي. هم عندهم صفات، حاجة اسمها الصفات السلبية والصفات الثبوتية. صفات سلبية وصفات ايه؟ ثبوتية. انا قبل ما اتكلم عن الصفات السلبية والثبوتية عندهم عايز اوضح حكاية الثبوتية والسلبية عندي نحن عند اهل السنة والجماعة عند الورد في القرآن والسنة. احنا قلنا السلف الصالح يثبتون ما اثبته الله لايه؟ لنفسه، وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم سواء ورد بصيغة الاثبات او بصيغة النفي. بصيغة الإثبات يعني ربنا يخبرنا مثلا يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كله إثبات، فنثبت ما أثبته لنفسه. وإن نفوا عن نفسه عن الله تبارك وتعالى وصفا أو نفى عن نفسه وصفا فقال ولا يظلم ربك إيه ده، هذا سلب أو نفي، النفي سموه سلب، ربنا سلب عن نفسه أو نفى عن نفسه الظلم فأثبت في المقابل العدل، فما فيش نفي في القرآن ولا في السنة إلا ويتضمن المقابل، كمال المقابل. ولذلك إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه سواء من خلال النفي أو من خلال الإثبات. فلا يظلم ربك أحدا دل على كمال العدل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء دل على كمال العلم، لا تأخذه سنة ولا نوم دل على كمال الحياة والقيومية. ولذلك إحنا قلنا في عقيدة أهل السنة والجماعة، والكلام ده تقدم في المحاضرات السابقة، إن طريقة السلف في الإثبات والنفي النفي المجمل والإثبات المفصل، يعني ينفون النقص مرة واحدة ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ولا يفصلون في النفي، ما يقولوش مثلا زي ما احنا قلنا قبل كده أن واحد يمدح أمير فقالوا لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا نسناس، وقعد يمدح بقى فيه زي ما انت عايز أخي بالك إزاي وشوف هيعمل فيك إيه أخي بالك، فده مش كمال، ده اسمه تفصيل في النفي. إنما المدح أن تقول ليس لك نظير فيما رأت عيناك، إنك تجمل عنه نفي النقص مرة واحدة، وهذه طريقة القرآن طريقة الفطرة، إن ربنا نفى عن نفسه النقص مرة واحدة قال ليس كمثله شيء، وفصل في الإثبات زي ما طريقة الفطرة برضو أن تفصل في المدح من خلال الإثبات، تقول للأمير أنت معطاء كريم خلوق ذو حسب ذو نسب، أنت بنيت كذا وفعلت كذا من خدمات للناس، فهذا تفصيل في الإثبات. والله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، فصل نفسه في الإثبات، أثبت لنفسه 99 اسم أخبرنا بهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء 99 مطلق أو 99 مقيد، هذا حنعرف إن شاء الله بالتفصيل. وأيضا أخبر عن أوصافه، وقلنا الصفات لم تتضمن إما تتضمنها الأسماء أو إن صفات مستقلة عن الأسماء، أو صفات تنسب إلى الله في موضع الكمال ولا تنسب في موضع النقص عند تجرد الوصف، إلى غير ذلك مما ذكرنا، هذه كلها مدح الله تبارك وتعالى نفسه بها، فهذه تسمى صفات ثبوتية سواء وردت بالنفي أو بالإثبات. لكن تعال شوف عند الأشعري الصفات اللي بيتكلموا عنها واللي الولاد بيحفظوها ليل نهار ابتداء ما يدرس الطالب في أولى إعدادي لغاية ما يتخرج من الجامعة، قول لك الصفات سلبية وثبوتية. ايه هي الصفات السلبية؟ اسم الصفات السلبية عندهم خمس، يقول لك اول حاجة في الصفات السلبية الوجود، يقول لك الوجود صفة نفسية، الوجود صفة نفسية يعني ربنا سبحانه وتعالى موجود بنفسه موجود. الصفات بقى الثانية السلبية يقول لك القدم، خلي بالك القدم والبقاء صفة سلبية، يعني ايه؟ يعني يقول لك دي مش موجودة في غيره، ما هتلاقاش في حد تاني، او سلبت النقص عن الله، والنقص دي اللي هو المخلوقات، يسموا اوصاف المخلوقات وذوات المخلوقات نقص، فسلبها الله عن نفسه، فسلب عن المخلوقات القدم. خلي بالك هو ده دليل عليه، مش دليل نصي، لا دليل عقلي، يقول لك ايه اخص وصف اللي عندهم القدم، وبعد كده ايه البقاء. طب ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش القدم والبقاء كأسماء، نقول اسم القديم لا، اسم الباقي لا، إنما قال ويبقى وجه ربك، ده فعل، والاسم اللي ورده في هذا المعنى هو الأول والإيه والآخر والظاهر والباطن، فكما أمنا بأنه الأول والآخر أمنا أيضا بأنه الظاهر والباطن، يبقى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هم يقول لك القدم والبقاء، القدم والبقاء. طيب ثالث حاجة يقول لك المخالفة للحوادث، المخالفة لإيه؟ للحوادث. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أو في السنة المخالفة للحوادث ولا قال ليس كمثلي إيه شيء؟ فأنا أقول زي ما ربنا قال ليس كمثلي شيء، إنما هتقول المخالفة للحوادث، مخالف الحوادث ايه؟ يقول لك اي حاجة من صفات الحوادث فهي ليست الله. طب من صفات الحوادث خلي بالك انه يسمع، هتعمل فيه ايه؟ مشكلة. من صفات الحوادث انه يأتي، انه يجيء، فلما ان جاء البشير يبقى ليست من صفات الله على حسب كلامهم. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك لا، المجيء حركة وكل متحرك حادث، يبقى لا تثبت الله المجيء. شفت بقى ازاي؟ هذا المخالف الحادث بتكلم عنه، المخالف الحوادث. وايه تاني؟ يقول لك القيام بالنفس. طب ربنا قال انه من اسماء الغني، وربك الغني ذو الرحمة. طيب الوحدانية، ايه معنى الوحدانية عندهم؟ الوحدانية عندهم ألا ينقسم، مع ان الوحدانية أن نفرده عن الأقيسة التي تحكمنا، لأقيسة التمثيل والشمو. هذا معنى الوحدانية، ربنا منفرد. فاكرين بقول لكم ان معنى التأويل انهم يفسروا الأحد بانه لا ينقسم، مع ان الأحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره. هذا معنى الأحد، مش معنى الأحد اللي ما بيقسمش اثنين، ولكن طالما ما بيقسمش اثنين يبقى هو أحد. ايه الكلام ده؟ ما نعرفش احنا كلام، الكلام ده عقلي. خامس حاجة الوحدانية، يبقى عن القدم والبقاء والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. يقول لك دي اسمها صفات سلبية، سلب الله عن نفسه النقائص اللي هي الحوادث، يعني مش هتلاقيها في غيره، مش موجودة في البشر، موجودة في الله تبارك وتعالى، القدم والبقاء والقيام بالنفس. طيب خليكم معايا كده، دي اسمها صفات ايه؟ هيقول لك دي الطلبة بيحفظوا الكلام ده، أولى سنة وبيحفظوا الكلام ده. طيب خليك معايا بقى، الصفات التانية اسمها ايه؟ يقول لك صفات ثبوتية. هل الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله؟ لا، عندهم حاجة تانية خالص. صحصحوا معايا بقى عشان تفهموا. ايه هي الصفات؟ يقول لك دي الصفات السبعة، صفات المعاني. وما صفات المعاني؟ بيسموها الصفات الثبوتية. المحاضرة دي مهمة لطلبة العلم اللي بيدرسوا وبيحتكوا بالآخرين، لأن يا أخواني والله عقيدة الأئمة الأربعة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ما قال الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا الإمام مالك بأن الصفات سلبية وثبوتية على هذا المعنى أبدا، ولكن أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. ولذلك الأمر مهم، لأن بيتعلق بأبنائنا الذين يدرسون. شوفوا معايا يا أخواني، انتوا اثبتوا كم؟ قالوا صفات سبعة دل عليها القرآن. طب اذا كان انتوا بتاخدوا عشان كل اللي ورد في القرآن، فاخدوا كله على بعض، شمولية المنهج. القول في الصفات كالقول فين؟ في بعض، في بعض عند الاشعرية، في بعض عند المعتزل. القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات، كله على بعض. انما تاخد يعني جزء وتسيب جزء، لك اصل انا اثبتت السبعة دول بالعقل، اثبتهم بالايه؟ بالعقل. طب ورينا بقى العقل. يقول لك اسمع يا اخوان، قالوا الفعل الحادث، احفظوا معايا الكلام ده يتحفظ، مش بس يتكتب، لا يتحفظ. الفعل الحادث يدل على القدرة. العقل عرف كده لوحده ان الفعل الحادث يدل على القدرة، الكلام ده صحيح فعلا، الفعل الحادث يدل على القدرة. قصدهم ايه بالفعل الحادث؟ الفعل الحادث يعني الافعال المخلوقات الحادثة. نحن مفعولات، احنا خلقنا رب العزة والجلال، فنحن مفعولات للخالق. يقول لك الفعل الحادث لان الحادث لان بتجدد، الانسان ممكن يحيا بعد بكره ما عاش، بكره هيروح فين الله اعلم، بعد بكره ما هيعيش ولا هيموت، فهو حادث متجدد، ممكن واحد يتولد كل شويه، الامور بتتغير بالنسبه لنا، فنحن افعال حادثه. يقول لك الفعل الحادث مش ممكن يجي كده من نفسه، لازم يكون اللي اوجده موصوف بايه؟ بالقدره. فيقول لك الفعل الحادث يدل على الايه؟ ها؟ على القدره. الفعل الحادث يدل على ايه؟ على القدره. فاثبتنا القدره، اثبتنا وصف القدره لأن الفعل الحادث يدل عليها، فمش ممكن نلاقي المخلوقات دي توجد كده من نفسه، لازم يكون اللي خلقها موصوف بإيه؟ قولهم بالقدرة. يبقى الفعل الحادث دل على إيه؟ على القدرة. طيب قالوا والتخصيص دل على الإرادة. التخصيص يعني إيه؟ يعني اللي خلق الناس بهذا الشكل نوع بينهم، فخلق الذكر وخلق الإيه؟ الأنثى، وخلق ده غني وده فقير وده عالم وده جاهل وده جميل وده قبيح وده كل واحد قسم الأرزاق بهذا الشكل، فمش ممكن يكون من قسم وخصص بين الناس بهذا الشكل إلا موصوفا بالإرادة، لأن لو ما كانش فيه إرادة كان الناس يطلعوا قطعة واحدة زي ما نقول، كله طالع شبه بعضه، الحريم كله زي الرجالة زي النسوان، كله قطعة واحدة كده. أخد بالك إزاي؟ خلينا نقولها كده بالبساطة خالص. يقول لك لا، طالما في تخصيص يبقى في إرادة مريد، يبقى الفعل الحادث دل على إيه؟ ها؟ احفظوا، الفعل الحادث دل على إيه؟ والتخصيص دل على الإرادة. قال والإتقان دل على العلم. قالوا اتقان الصنعة ان كل شيء من المخلوقات متقن لدرجة يعني عجيبة جدا، فلا يمكن ان يصدر هذا الاتقان الا عن متصف بالعلم. مش كده برضو؟ ولذلك لما تلاقي الصنعة يقول لك ايه ده يا اخي، ده شوف شوف الشوك دي تايوان الصيني، اخد بالك ازاي؟ او مش ياباني، الياباني اللي شفت ازاي علماء ناس وصلوا مش عارف فين. اقول لك الصنعه دي متقنه ليه؟ لان جايه من المكان الفلاني. طب ودي؟ لا ده ما تنفعش، اخد بالك ازاي؟ ده صيني ولا تايواني؟ كان يعني المساله. لكن ايا كان الصنعه تدل على الحكمه والعلم، ولذلك احنا بنقول في الصناعات المحليه عايزين نخليها عن تبقى عن علم، ما تبقاش كده عن حاجه بالبركه وبعد كده تقف، اخد بالك ازاي؟ فقالوا الاتقان يدل على ايه؟ الفعل الحادث والتخصيص، والاتقان يدل على ايه؟ على العلم. يبقى كم صفه دلوقتي؟ ثلاثه. قالوا احنا ما شفناش واحد متصف بالقدره وعنده اراده وعنده علم وهو ميت، لازم يكون ايه؟ حي. قال وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي. يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ معلش عيدوا معايا تاني، فكرونا الله يبارك فيك. الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدره. والتخصيص دل، والاتقان دل على ايه؟ على العلم. وهذه الثلاثه لا تكون الا، والحي لابد ان يكون، ما شفناش واحد حي الا وهو سميع بصير متكلم. والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. كده بقينا كام؟ سبعه. يبقى نقولهم تاني ونحفظهم. الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدره. والتخصيص دل على الاراده. والاتقان دل على ايه؟ على العلم. وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي. والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. احنا عشان كده اثبتنا الصفات السبعه. طب والباقي يا جماعه نعمل ايه في اللي ورا في القران وفي السنه؟ قالوا لا، اللي ورا في القران والسنه هذه النصوص نصوص توهم التشبيه والجسميه، ظاهرها باطل. بقيه النصوص يسموها النصوص الخبريه او الصفات الخبريه. طب والصفات الخبريه اللي جاتنا في الخبر عن طريق السمع، يقوم يقول لك لا هذه نصوص توهم التشبيه والجسمين. طب ونعمل فيها ايه؟ احفظوا معايا بقى. يقول لك وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. تاني الصفات السمعية أو الخبرية اللي ورد في القرآن والسنة نعمل فيها إيه؟ قال هذه نصوص ظاهرها باطل مستحيل يوهم التشبيه والجسمية. اكتبوا، هتحتاجوا الكلمتين دول والله. يوهم التشبيه والإيه؟ والجسمية. وكل نص أوهم التشبيه ها أوله أو فوض ورم تنزيه. يبقى مين اللي حفظ بقى العبارة من أولها كده؟ هعيدها تاني. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أما بقية الصفات السمعية أو الخبرية، هذه نصوص سمعية ظاهرها باطل مستحيل يدل على التشبيه والجسمية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. روم تنزيه يعني نطلب التنزيه، روم رام الشيء يعني طلبه، روم تنزيه يعني دور على التنزيه. التنزيه ما تثبتش الصفات ديت لان ظاهرها باطل، لان الله ليس كمثله شيء. فاكرين بقى لما قلت لكم في الاول التوحيد عندهم عكس التوحيد عند اهل السنه والجماعه في قضيه ايه؟ واحد يقول لك إيه؟ ابني لا نظير له في ايه؟ في علمه، كلام معقول. انما ابني مالوش ولا صفه. ليه؟ اصل لا نظير له. ايه الكلام ده؟ وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض روم تنزيه. طب تعالوا بقى نشوف الرد على هؤلاء في الاصل الثاني اللي بيقول القول في الصفات كالقول فين؟ في بعض. اسمعوا ابن تيميه بقى. تيميه واحنا بنلخص كلامه في مختصر القواعد السلفيه في الصفات الربانيه. الكلام تشعر بان في واحد فاهمهم ودارسهم وعاجنهم وخبيزهم كمان، اخد بالك ازاي؟ بيقول لك ايه؟ احنا لو سالناهم لما اثبتتم قدرته سبحانه وارادته وعلمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره مع انها وردت في الكتاب والسنه؟ هم طبعا ما اثبتوهاش عشان ورد في الكتاب والسنه، هم اثبتوها عشان ايه؟ دلاله العقل. ولذلك احذروا، لان في بعض وللاسف يعني انا بقول الكلام ده ليس تجريحا لاخواننا ولكن احتراما لهم، فهم مشايخ واعلام كبار. احنا بندرس في الجمعيه الشرعيه، في معهد الجمعيه الشرعيه، وعددها كبير، 40 معهد موجود حتى في القاهره الوحيده، بس 40 معهد لعباده الدعاء، مش عارف على مستوى القاهره او القاهره الجمهوريه، بيدرسوا كتاب اسمه العقائد الاسلاميه بتاع الشيخ سيد سابق، اهو كتاب العقائد الاسلاميه. كتاب العقائد الاسلاميه انا بدرسه، بس ما بدرسش اللي فيه على اعتبار ان هو عقيده اهل السنه والجماعه، لا. حتى ان الشيخ سيد سابق رحمه الله ما كانش عاجبه الكلام اللي هو بتاع الصفات النفسيه والكلام ده خالص، وهو عامل باب مسميه ايه؟ مسميه صفات الله، الصفات السلبيه والصفات الثبوتيه. فالصفات السلبيه هو ذكر الخمسه دول، بس شوفوا لما جه يذكر الخمسه احنا بنقول القدم والبقاء وايه والمخالفه للحوادث والقيام بالنفس وايه تاني؟ والوحدانيه. فهو لما جه يتكلم عن الصفات السلبيه شال المصطلحات بتاعتهم، لان هو اصلا مش عاجبه الموضوع، بس ما اتكلمش بمنهج اهل السنه والجماعه زي ما احنا بنسرد الان، لا هو ذكر نفس الكلام، فقال لك اما الصفات السلبيه فهي الاول والاخر اللي هو القدم والايه؟ والبقاء، فاستبدلها بمصطلح شرعي. فواحد يقول لك الاول والاخر يبقى مستدل بالقران، وهو في الحقيقه مش مستدل بالقران، ده هو بينقل بحجه العقل اللي موجود عند الاشعريه. فخليك معايا كده. بعد كده انا قلت الكلام ده ليه؟ لانه هو اكثر انتشارا. التنزيه عن مشابهه الحوادث، المخالفه للحوادث، شوف الشيخ سيد كاتبها ايه؟ بيقول ليس كمثلي شيء، في عنوان اللي هو تنزيه عن المخالفه للحوادث كاتبها ليس كمثلي ايه؟ شيء، وجايب ايات قرانيه وكلام تدل على ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء، فيظن الظان ان الكلام في الكتاب مبني على منهج سلفي، وهو في الحقيقه لا، ده هو منهج اشعري، منهج المتكلمين وليس منهج السلف الصالح. طيب، بعد شويه قال لك ايه؟ الوحدانيه، الوحدانيه. الوحدانيه هو كاتب ان هو الاحد على انه اسم من اسماء الله، فبيشرح اسم الاحد لان هو الشيخ نفسه مش مقتنع بكلامهم. طب خليك معايا كده. بعد كده الاحد قال ايه؟ شوفوا معايا بقى هنا، اما جه يتكلم على الصفات السبعه، جه يتكلم عن الصفات الثبوتيه. الصفات الثبوتيه ان نثبت ما اثبته الله لنفسه، ده اللي نعرف، وما اثبته ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. سواء اي وصف ورد في القران او في السنه نثبت ما اثبته لنفسه، طالما ورد به الخبر نصدقه، اخبرنا الله عن نفسه فنصدق الخبر. لكن تعال شوف الصفات الثبوتيه. اول صفه ذكرها القدره، وهو سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء، وجاء بالايات اللي فيها القدره. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته وما استناهم اللغوب، وهو الله وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار الى اخر الايات. ثاني صفه الاراده، اهو والله سبحانه وتعالى مريد، ثم ذكر انما قولنا لشيء اذا اردناه، وجاب الايات كلها اللي في الاراده. طب ثالث شيء العلم، اهو العلم والله عالم بكل شيء صفحه 60، وجاب الايات كلها اللي فيها العلم. طيب بعد كده الحياه، والله سبحانه وتعالى هو الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. خلي بالكم اللي ما عندوش دراسه وما عندوش درايه عن العقيده يظن ان المنهج هنا منهج ايه؟ يقول لك استنى يا عم الشيخ، انت قاعد تقول لنا الراجل جاب حاجه غير قال الله وقال الرسول؟ شفت يا اخوانا؟ فهو المنهج اصلا منهج اشعري محض، لكن الشيخ نفسه انا اللي انا حسيته من كلام الشيخ سيد رحمه الله انه لا يقتنع بهذا المذهب، ويريد ان يستبدل الاصطلاحات باصطلاحات ايه؟ شرعيه. ده كان مقصد الشيخ رحمه الله. ايضا في الكلام بعد الحياه جاب صفه الكلام، والله سبحانه وتعالى متكلم. طيب وكلم الله موسى تكليما. بعد كده السمع والبصر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله سبحانه سميع يسمع كل شيء، حتى انه لا يسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الملساء في الليله الظلماء. بس خلاص كده خلصت الحكايه. الصفات كده الصفات الثبوتيه السبع، هل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى بس؟ هل دليلنا في يعني دلوقتي لما اقول لك ان الشيخ، وكثير ستجد هذا في كتب كثير من المشايخ الاعلام، وهذا عايز اقول لكم حاجه، هذا لا ينقص من قدرهم، لان هو ما درسش غير كده، دراسته كلها دراسه، درس في جوهره التوحيد وتربى عليه، فهو يظن هذا، وكثير من اخواني يظن هذا. لكن احنا بنقول هؤلاء والله لو ادركوا القضيه ونظروا بانصاف الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه لا وصلوا الى معتقد الصحابه ببساطه خالص، مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. انما هتقول لي سبع صفات والباء، اهو جاب الصفات يبقى لو أنك قرأت في كتاب بدأ بهذه الصفات يبقى حجته في الأصل ليست حجة نقلية أو سمعية في الكتاب والسنة، ولكنها حجة إيه؟ عقلية، وهو على مذهب الأشعرية. المسألة واضحة هنا؟ المعلومة دي مهمة جدا جدا. طب معلش خليكم معايا بقى، نيجي جماعة انتوا ليه اثبتوا 7 صفات بالعقل وتركتم الباقي؟ اسمع، انا اثبت، يقول لك انا اثبت قدرته، ارادته، علمه، حياته، كلامه، سمعه، بصره، ولان هذه الصفات دل عليها العقل. طب وليه نفيت المحبة والرضا والغضب والاستواء والعلو والمجيء وسائر الصفات الخبرية اللي ورد في القرآن؟ ليه نفيت غضب ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يغضب. امال يعني ايه الغضب؟ ان غضب الله عليهم. يقول لك الغضب إرادة الانتقام. أي وصف في القرآن رجعوا للسبعة، السبعة دول إرادة الانتقام. قالوا لأن إحنا الصفات اللي أثبتناها السبعة دي لا تدل على التشبيه، والصفات باقي الصفات الخبرية ظاهرها باطل مستحيل يدل على التشبيه والإيه والجسم، وكل نص أوهم التشبيه. نسيته بسرعة، ما حدش يطلع له حافظ الكلمتين دول، بعيب عليك والله لو انتوا خرجتوا مش حافظين الكلمتين دول. وكل نص اوهم التشبيه ايه؟ اوله او فوض او تنزيل. معلش سامحوني ان اقول لكم كلام على اساس يعني احفزكم لتتابعوني، ولو طولت عليكم شويه برضو ما تزعلوش. اخد بالك ازاي؟ قالوا الصفات السبعه دول لا تدل على التشبيه. طب والباقي؟ قالوا لا، دي صفات ظاهرها باطل ومستحيل يدل على التشبيه والجسميه. اي واحد عاقل لا يقبل هذا الكلام لسبب، لأن القول في الصفات كالقول في بعض. احنا قلنا القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات، والقول في الصفات كالقول في بعض البعض. يبقى الأول برد على المعتزلة والثاني برد على الأشعرية. ليه بقى؟ لأن احنا في باب الصفات يا إما نقول إن الصفات كلها شبه صفات المخلوقات ويبقى ده تمثيل ويبقى كلام باطل والإنسان يقع ويبقى مع المشبهة، أو ننفي أوصاف الله كلها مرة واحدة ونبقى تبع المعطلة، مش كده برضه؟ يبقى ربنا أخبرنا أشياء ولا نريد أن نصدق بكلامه. اللي يقبل على نفسه كده بقى، إن إما يقول بالتمثيل أو يقول بالإيه؟ بالتعطيل. مفيش واحد هيقبل إن يمثل ربنا سبحانه وتعالى في كل أوصافه ولا إن يعطل كل أوصافه، إنما يقول لي واحد هيقبل إن أنا أمثل البعض وأسيب البعض أو أعطل البعض وأسيب البعض؟ أقول لك لا، ما ينفعش الكلام ده، لأن الشغل ده ربنا سبحانه وتعالى ذم فيه اليهود، قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه؟ عظيم. أنت لو قلت أنا أثبتت الإرادة مثلا لأن الإرادة لا تدل على التشبيه، طب ما احنا نقول لك برضه الغضب لا يدل على التشبيه. يقول لك لا، الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. الغضب اصله ايه؟ غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. فاحنا نقول له طيب ما هي الاراده؟ ميل القلب الى شيء دون اخر، مش كده برضه يا اخوانا؟ انت ليه بتنفي الغضب وتثبت الايه؟ الاراده. فيقول لك اصل الغضب غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. طيب ما هي الاراده؟ ميل القلب الى شيء دون اخر. فيقول لك لا 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 لا، الاراده دي اراده خالق مش إرادة مخلوق. فإحنا نقول له برضو إيه؟ ما الغضب ده برضو غضب إيه؟ خالق مش غضب مخلوق. القول في الصفات كالقول في بعض أهو. فإن قال نفيت الغضب لأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى، قيل له والإرادة التي أثبتها ميل القلب إلى جلب منفعة أو دفع إيه؟ مضرة، وهذا لا يجوز على الخالق. فإن قال تلك إرادة مخلوق مش إرادة خالق، واحنا نقوله ده غضب مين؟ مخلوق مش غضب خالق. تقول الغضب غليان دم القلب يطلب انتقام. هي دي الاشكاليه يا اخوان، انهم ساعه ما يسمع وصف لله يتخيلوا انسان. فاكرين الكشري والجمبري؟ ولا نسيتوه؟ اوعى حد، اصل واحد بيقول لك طب ايه حكايه اللي اول مره يحضر ولا حاجه، اول مره يسمع المعضله، ايه حكايه الكشري والجمبري؟ يعني انت رايح رايح تقول لواحد لو سمحت أنا عايز طبق جمبري، أقول لك حاضر، تقوم رايح هات لك طبق إيه؟ كشري. تقول لي يا راجل أنت إيه اللي بتقول لي؟ أنا دافع لك في طبق الجمبري 20 30 جنيه، أخبرك إزاي؟ هتدي لي طبق كشري الوقت الله اعلم باب كام، اخي بالك ازاي؟ يقول لي يا اخي ما كله طبق، طالما طبق هنا وطبق هنا يبقى اللي جوه دي زي اللي جوه دي. يقول لا والله لو واحد بيتعامل مع الناس كده ما ينفعش ابدا، لا يبيع ولا يشتري ولا يفتح محل ابدا، والا اخر النهار بقى يبقى الله اعلم الراجل هيحاسبه ازاي، هيضيع يحط الكشري في الجمبري. هي الفطره كده بسيطه جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن على العرش استوى، فيجي واحد يقول لك ده ظاهرها باطل مستحيل، لان لو كان على العرش يبقى محمول، فيتخيل هذا الشخص استواء انسان على عرشه. ربنا بيقول الرحمن يا اخي، ما بقولش ايه سليمان ولا الانسان على عرش استوى، يقول لك هو اثبات الاستواء تشبيه وخلاص. يقول لا ده في دماغك انت، ما يلزمناش احنا كلام. كيف استوى على عرشه؟ هو يسالنا كيف ذاته ان كان بين في الاستواء؟ انا ما اعرفش، ما شفت الذات ربنا سبحانه وتعالى، واحنا قلنا ما شفناش كيفيه الاستواء. طالما ما انتش عارف كيفيه الذات يبقى برضه ما نعرفش كيفيه الايه؟ الصفات. فالقول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. هتقول لي انا ساثبت بعض الصفات وانفي البعض؟ ليه؟ يقول لك اصل دي صفه مخلوق ودي ما صفه مخلوق. لا، ربنا سبحانه وتعالى الانسان موصوف بالقدره، موصوف بالاراده، وموصوف بالعلم، وموصوف بالحياه، موصوف بالسمع، موصوف بالبصر، وموصوف بالكلام، صح ولا لا؟ لو احنا اثبتنا الكلام ده هو للانسان، وانت بتقول اثبت اي وصف الانسان لله تبارك وتعالى هيبقى تشبيه بالانسان، نفس الكلام هيقال، اثبت هذه الاوصاف لله هيبقى تشبيه للانسان، فيا اما تشبه يا اما تعطل يا اما ان تقول بقول اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل متصف بما اخبر في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما يليق بجلاله وصفا حقيقيا لا يعلم كيفيته الا الله، نفهم معناه من خلال ما اخبرنا الله عز وجل في كتابه باللغه العربيه. هو خاطبنا بالفاظ لها معاني، مش بالفاظ اعاجم، لا ابدا. يبقى دلوقتي فهمنا يا اخواننا القاعده، القول في الذات كالقول فين؟ بنرد على مين؟ على المعتزل. والقول في الصفات كالقول في بعض، بنرد على مين؟ على الاشعري. ادله مسالك بقول لك ادله الاشعري، ما هي ادله الاشعريه على الصفات الثبوتيه او الصفات المعاني السبعه؟ تقول ايه؟ الفعل الحادث يدل على القدره، نسيت ولا ايه؟ الفعل الحادث يدل على ايه؟ القدره. والتخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لا بد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. طب باقي الصفات الخبريه اللي ورد في القران والسنه ماذا نفعل فيها ايها الاشعريه؟ يقولون هذه الصفات ظاهرها باطل مستحيل، يدل على التشبيه والجسميه، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. انا يعني حتى الان كده خلاص انتهينا من يا ريت تقرا كتاب مختصر قاعده السلفيه، فيه الكلام ده هو ملخص بشكل مركز. لكن انا عايز قبل ما اخلصكم النهارده في المحاضره، وهطول عليكم شويه، اقرا بعض الفقرات لاهميتها من كتاب المختار من شرح البيجوري على الجوهره المسمى تحفه المريد على جوهره التوحيد المقرر للمرحله الثانويه بالمعهد الازلي. هو الحمد لله شالوه كتاب نفسه، اما العقيده فهي مدرسه ولا زالت حتى الان. لاهميتها ونظرا لان هذا الامر يمس عقيدتنا فلا بد ان نركز عليه. فلنسمع ماذا قال الامام البيجوري. البيجوري اهو اللي هو اللي اسمه ابراهيم البيجوري شيخ الاسلام، اهو تاليف الامام العلامه العالم العلامه امام العالم العلامه الشيخ الاسلام ابراهيم البيجوري. طبعا الكتاب طبع على نفقة الدار المركزية للمعاهد الأزهرية، طبعة 1410 1990 وزارة التربية والتعليم. ده طبعا اللي كان مقرر على الأزهر، وأظن الطلبة بيستلموه في ما زالوا بيستلموه ولا إيه يا شباب؟ خلاص يعني ها؟ اتنقل لمرحلة جامعية يعني. اسمعوا يا إخوانا بقى. أنا حبيت أقول الكلام دهوت. طولت عليكم؟
لا.
تحت عنوان وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم ايه؟ تنزيه. بيقول النصوص الموهمه للمشابهه والمذاهب في تاويله. يقول قوله وكل نص، المراد بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع، وهو الدليل من الكتاب أو السنة سواء كان صريحا أو ظاهرا. يبقى كلمة كل نص يعنون بها الكتاب والإيه؟ يعني أي وصف ورد في الكتاب أو ورد في السنة. ماذا نصنع به؟ نؤوله كما نفهم الآن. وقوله أوهم التشبيه، لأن طبعا سمعت العبارة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، فواحد يقول لي يعني إيه أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه؟ نظرة من الشايف منها فمعليش خبرك إزاي. أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره. يعني هذا القول اللي أوهم التشبيه إن واحد يعني يتوهم إن الكلام اللي ورد في الآية صحيح، صحة القول به بحسب ظاهره. يعني يقول لك ظاهره أنت تعتقد إن هو صحيح، كأن القرآن ظاهره فيه ما هو صحيح، يقول لك آه فيه تشبيه جسمية، ظاهره مستحيل لا يليق بالله عز وجل. طب اسمع كده أهو، والمراد من التشبيه المشابهة، يعني مشابهة الخلق بالمخلوق. أوله أعمل في إيه؟ أوله أي احمله على خلاف ظاهره. يعني الرحمن على العرش استوى، ظاهره باطل مستحيل تجسيم اسمه يا إخوان. أعمل في إيه؟ احمله على غير ظاهره، فتقول فيه استولى. أنا مش هقول الكلام ده، هو اللي هيقول اسمه. فالمراد أوله على خلاف مع بيان المعنى المراد. إيه هو المعنى المراد؟ المراد لله ولا المراد للمؤول؟ للمؤول. شفت انتوا في بتوع على طول، لانه يقول مع خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. هل المراد من النص؟ المراد من النص ان ربنا سبحانه وتعالى على عرشه ولا استولى على عرشه؟ على واستوى على عرشه، مش استولى. فاقول لك لا، المراد استولى. قول للناس كده، اسمعوا يا اخوان. فالمراد اوله تفصيليا بان يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، كما هو مذهب ايه الخلف. او فوض او ايه ها؟ عارفين التفويض؟ التفويض في المعنى ولا في الكيف؟ عندي نحن، عندهم المفوضة بقولوا المعنى. طب اسمع المفوضة. او فوض، هو بيعتقد الشيخ البيجوري ان مذهب السلف الصالح هو تفويض المعاني للأسف. وللأسف ده معتقد اغلب الناس من الأساتذة ومن غيرهم الذين يعتقدون ذلك. وهنا يقول لا يا إخوان، يا إخوان، أنا نحن نقول وبصراحة ينبغي إعادة النظر مرة أخرى فيما تدرسه، لأن المسألة مش كده. والله نحن نعذرهم صحيح، لكن اسمع بقى. أي بعد التأويل، فوض بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، كأن ظاهر النص اللي جه في القرآن تشبيه وتقسيم وباطل، وانت شوف لك حل فيه، دور على معنى تاني، ما تسيبش النص كده، لان حرام يا اخي تسيب ان تلك القرآن كده ايات كلها ظاهرها وباطل، ربنا يخاطبنا بها وانت تسكت، كأن ربنا خاطبنا بكل هذه الظواهر الباطل التي تدل على التقسيم والتشبيه. اللهم صل على النبي بقى، كل تلت القرآن ده اصرفوا اصرفوا اصرفوا، شوف له حل. او فوض وقول ما عرفش عنه حاجة، ما عرفش معناه. شوفوا يا اخوانا اللي جاي، استحملونا الله يبارك فيكم. يبقى او فوض المراد من النص الموهم، الموهم لايه؟ ها؟ للتشبيه على طريقة السلف، وهم من كانوا قبل الخمسمائة وقيل القرون الثلاثة الصحابة والتابعون واتباع التابعين. وبعدين يقول لك وطريقة الخلف اعلم واحكم لما فيها من مزيد الايضاح. يعني طريقة يقولك طريقة السلف أسلم، تقول المعنى أنا مش عارفه، أنا مؤمن باللي في القرآن، لكن الآية دي معناها إيه؟ والله ما عرفلاش معنى، كله ما يعرفلاش معنى. آه ليه؟ يقولك أصل ده أسلم لي، زي الرجل الأمي اللي ما بعرفش يقرأ ولا يكتب ويفتح القرآن ويقعد يبص فيه ويحط على دماغه، يقولك مش كلام ربنا يا أخي، كلام عظيم، بس لو أعرف أفك الخط وأعرف أقرأ يبقى حاجة عظيمة أوي. أخي بالك إزاي؟ هو عايز يخلي السلف كلهم بهذه المنزلة. يقولك إيه؟ فوض فوض، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف بقى أعلم وأحكم، يصرفون الظواهر الباطلة المستحيلة. وطريقة الخلف أعلم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهي الأرجح، ولذلك قدمها المصنف. المصنف بيقول وكل نص أوهم التشبيه إيه؟ أوله، ده مذهب الخلف، أو إيه؟ أو فوض ورم تنزيه. وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد لله تبارك وتعالى. أمال الآية ملاش معنى ولا إيه؟ السلف يقول لك لا أنا معينش معنى الآية. أمال يعني إيه الرحمن العرش استوى؟ السلف يقول المعنى معلوم. قالوا لا الاستواء معلوم يعني معلوم إن الآية موجودة في القرآن. يا سلام، ودي حاجة جديدة ديت. ما معلوم إن في القرآن، أمال يعني موجودة في إيه؟ في كتاب تاني؟ يقول لك معنى كلمة الاستواء معلوم. الاستواء معلوم يعني إيه يا جماعة؟ يقول لك يعني معلوم، يعني معلوم إن هو موجود في القرآن. ده حاجة حلوة قوي يعني، دي معلومة جامدة قوي يعني. الله يعينكم. ورم تنزيها، أيقصد تنزيهها عما لا يليق مع تفويض علم المعنى المراد. هل السلف فوضوا علم المعنى؟ ده احنا لو قلنا السلف فوضوا علم المعنى يبقى وصفناهم بالجهل على طول. ناس ما بيفهموش. لو انت عايز تقول في السلف ان هم ناس ما بيفهموش، الصحابة والتابعين اخذوا القرآن ومش فاهمين له معنى في توحيد الصفات وكل الآيات في النصوص دي ملاش معنى، يبقى تتحمل مسؤولية يا اخي. ده هم اشرف الخلق وافضل الخلق واعقل الخلق واشرف الناس، خير الناس ايه؟ قرن. الحديث متفق عليه. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تقول فوض علم المراد. فظهر، يقول لك بقى اللي بيقول، يقول فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال. اللهم صل على النبي. يعني كده السلف والخلف اتفقوا، ولذلك يقول لك لا السلف والخلف اتفقا على صرف الظاهر المستحيل. طب ومين قال لك ان الايات اصلا فيها ظاهر مستحيل؟ هو ربنا بيتكلم عن نفسه ولا بيتكلم عن الانسان؟ يبقى ربنا يتكلم عن نفسه وعن وصفه، وانت تحمله على انسان وتقول ربنا سبحانه وتعالى لو اثبتنا له هذه الصفات يبقى احنا شبهناه بالانسان، ثم تطالبنا بان ننفي اوصاف الله عز وجل او نعطلها او نؤولها بغير دليل، او تقول ده مذهب السلف آمنوا بإن القرآن موجود لكن ما نعرفش معناه. على أي كلام من هذا يحمل؟ اسمعوا يا إخوانا، معلش أنا هقرأ عليكم شوي. والحاصل، الحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح، اتفق أهل الحق وغيرهم. أهل الحق يقصد بهم مين؟ الخلف من الأشعرية والمتكلمين، ما عدا المجسمة والمشبهة. انتوا عارفين قصدهم بين المشبهة والمشبهة؟ احنا يعني احنا عقيدتنا على حسب كلامهم عقيدة تجسيم وايه وتشبيه، لاننا قلنا بان الله على عرشه وان الله يتكلم كما يليق بجلاله وان الله عز وجل له وجه وله يد كما اخبر عن نفسه. ولا ده مجسم تجسيم؟ لا 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 انا بقولش الكلام ده والله افتئاتا، ولكن واحد منهم جلس معي مناظره طويله ولعلكم سمعتم بعضها. اقول له يا اخي ربنا بيقول الرحمن العرش استوى، استواء حقيقي يليق بالله عز وجل، هو بذاته فوق عرشه. استغفر الله استغفر الله، ازاي ربنا على ذاته بذاته فوق عرشه؟ ده تشبيه، ده تجسيم. يا اخي الله يهديك، هو بيتكلم عن نفسي ما بيتكلمش عن الانسان. بقول لك ازاي؟ طب بالله عليك لما اقول لك ادي لي طبق كشري هتدي لي طبق جمبري؟ أنا لما أقول لك فلان جاي لي تتخيل واحد تاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك لا 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 لا، اصرف 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 الظهر. ربنا يصرف الأذى عننا ويصرف الشبهات ويصرف الشيطان، لأن الشيطان هو ده مداخل الشيطان بتيجي من هنا. أي إعمال العقل في باب الخبر يؤدي إلى بدع الإيه؟ العقائد. طولت عليكم؟ كلمتين كمان وخلاص. بقول ما عدا بقول أهو. والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح، اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة. المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك. هل السلف اتفقوا على تأويل ذلك؟ قالوا في الاستواء استولى؟ أبدا. قالوا شوفوا هيقول إيه دلوقتي. فمما يوهم الجهة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من ايه؟ من فوقهم. وبتكلم عن الملائكة، ربنا فوقهم على عرشه. فأقول لك إثبات الفوقية تجسيم. فبقول لك اهو، بقول لك ايه يخافون ربهم. فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها. هل قالوا فوقية لا نعلمها ولا فوقية لا نعلم كيفيتها؟ قالوا فوقية لا نعلم كيفيتها. في فوقية؟ نعم في فوقية. ما معناها؟ على وارتفع فوق عرشه. لكن انت اللي بدماغك متخيل ان ساعه ما تذكر وفوقيه انت تتخيل انسان جالس على كرسي، اعمل لك ايه طيب؟ واحد بيقول لك الفوقيه معناها ان ربنا سبحانه وتعالى محمول على عرشه زي سليمان ما هو محمول على عرشه او جالس على عرشه، ايه الكلام ده؟ بقول فوقيه لا نعلمه. والخلف يقولون المراد بالفوقيه التعالي في العظمه. التعالي فين؟ في العظمه. فالمعنى يخافون اي الملائكه ربهم من اجل تعاليه في العظمه، اي ارتفاعه في العظمه، مش انه هو فوق العرش. اوعى تفهم كده، خليك راجل خبير بصير نحرير تفهم المعاني كده والاصول. يقول لك اهو فالمعنى يخافون اي الملائكه ربهم من اجل تعاليه في العظمه ارتفاعه فيها. ومنه قوله الرحمن على العرش استوى، ده بيوهم التشبيه والجسميه وظاهره باطل. ده المعتقد اللي بيدرسوه الاولاد، يقولوا ايه؟ فالسلف يقولون استواء لا نعلمه. هل قالوا استواء لا نعلمه؟ لا نعلم كيفيته. استواء لا نعلم معناه، هل قالوا هذا؟ قالوا الاستواء ايه؟ معلوم في ايه؟ والكيف؟ في كيفية ولا ما فيش؟ كيفية حقيقية موجودة لا يعلمها الا الله. انما تقول ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشي، اسمع يا اخوان، فالسلف يقولون استواء لا نعلمه، والخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك. استوى يعني استولى وملك، كما قال الشاعر. الشاعر ده مين؟ انا قلت لكم عليه، الاخطر النصراني. قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم ودم المهراب. الاخطر النصراني اللي بيقول ايه؟ ولست بصائم رمضان يوما، ولست باكل اللحم الاضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكه ابتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح. نصراني بيتهكم الاسلام ويسخر منه؟ اخذ منه، وهو بعد عصر الاحتجاج كمان في اللغه، واخذ واحتج بيه عشان ان استوى استولى عشان اصرف الظاهر المستحيل. ايه المستحيل ده؟ في اذهانهم. اما سلفنا الصالح فقد امنوا بان الله على عرشه. وان شاء الله في المحاضره القادمه هناخد نماذج تطبيقيه على مذهب السلف، السلف الصالح، على مذهب السلف الصالح، فنبدا بمساله العلو. ونجمع الآيات في مسألة العلو ونشوف مذهب السلف. الصحابة كانوا بيقولوا إيه؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد اللي هم أهل السنة والجماعة السلف الصالح. الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. وسأل، أكمل ولا كفاية كده؟ وسأل رجل الإمام مالكا عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فأطرق رأسه مليا ثم قال، خلي بالكم بقى عشان تفهموا إن هم فاهمين كلام مالك غلط. بقول الاستواء غير مجهول، ده كلام مين؟ الإمام مالك. والكيف غير معقول، دي رواية برضه، الاستواء غير مجهول. غير مجهول لمين؟ لله، لكنه مجهول لمين؟ لنا. خد بالك ازاي؟ الاستواء غير مجهول، غير، معلش، لا العكس، الاستواء غير مجهول لنا، معلوم لنا ومعلوم لربنا سبحانه. ده المعنى، المعنى معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. كلمة غير معقول يعني ايه؟ يعني غير موجود ولا غير معلوم؟ هم عايزين غير معقول، يعني غير موجود ولا غير معلوم؟ غير معلوم لنا، معلوم لربنا سبحانه وتعالى. هم عايزين يخلوا كلمة غير معقول غير موجود، اسمع. والإيمان به واجب والسؤال عنه بلا، وما أظنك إلا ضالا وأمر به فأخرج. وسئل وسأل الزمخشري الغزالي عن هذه الآية. بيقول له الآية دي يعني الرحمن على العرش استوى، نظامها إيه أو وضعها إيه أو وضع؟ فالزمخشري معتزلي صاحب الكشاف، والغزالي أبو حامد، أبو حامد صاحب الإحياء. فبيقول له إيه أبو حامد بقى بيرد على الزمخشري، إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية، يعني أنت نفسك ما تعرفش نفسك، خلي بالك، يعني إزاي نفسي ما أعرفش نفسي؟ يعني ما تعرفش انت بدايتك ايه ونهايتك ايه وامتى وازاي وكيفيتك او كيفية الروح اللي فيك، فكيف يليق بعبوديتك ان تصفه تعالى باين او كيف وهو مقدس عن ذلك؟ خليكوا وياي، احنا صحيح ما نعرفش كيفيتنا الغيبية، كيفيتنا الغيبية اللي هي الروح، مثل الروح اللي ضربه الشيخ الإسلام ابن تيمية بقياس الأولى، فاكرين؟ لكن ما يتعلق بكيفية البدن ما احنا عارفين الكيفية كويس، وكل واحد عارف نفسه. صح ولا لا؟ في واحد مش عارف نفسه؟ عارف كيفيته، لكن كيفية كيفية الذات الغيبية اللي تتمثل في الروح ما عرفهاش. إذا كنت أنا أجهل كيفية الذات يبقى جهلي بكيفية الخالق من باب أولى، ده قياس الأولى اللي يريد أن يشير إليه الغزالي، لكن هو بيشير إليه وقع في مأزق خطير. فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين وكيف؟ كيف صحيح، إنما أين؟ الرسول لما يقول جارية أين الله؟ يبقى الرسول لا يعرف عبودية ربه. الرسول سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لصاحبها أو سيدها اعتقها فإنها إيه؟ عدري. ومما يوهم الجسمية، خلاصة هانت، ومما يوهم الجسمية قوله تعالى وجاء ربك، وحديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما. قالوا مجيء لا نعلمه ولا لا نعلم معناه؟ ها؟ قالوا نعلم معناه ولا نعلم كيفية كذا في النزول وفي المجيء. والخلف يقولون المراد بالمجيء وجاء ربك، يعني جاء عذابه. ربنا يقول وجاء ربك الملك صفا صفا، يقول لك جاء عذاب ربك صفا صفا. تيجي ازاي دي؟ ما عرفت تفهم ازاي. ماشي. او امر ربك او جاء امر ربك الشامل العذاب، والمراد ينزل ملك ربنا فيقول عن الله. يعني ايه ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر؟ يقول لك لا، هو مش ربنا اللي بينزل، لا ينزل الملك اللي ربنا ينيبه عن نفسه الى السماء الدنيا فيقول الملك من يدعوني فاستجيب له. ايه رايكم؟ ده تاويل؟ ابدا، لا مش هنقول كفر، ده اسمه تاويل بغير دليل وتحريف للكلم عما هو فعل. وده اقبح، احنا قلنا التحريف بالتاويل اقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل. خلي بالك، والمراد ينزل ملك ربنا. بقول لك التفسير بقى الغريب بقى، الغالب ده كلام البيجوري، إن الموكب الإلهي بينصب، أخي بالك إزاي، بينصب من الثلث الأخير من الليل، شوف إزاي، وتارة ينصب من أول النصف الثاني إلا ليلة الجمعة، فإنه ينصب من غروب الشمس إلى خروج الإمام من صلاة الصبح كما ورد في حديث مسلم. إيه الموكب الإلهي اللي يخرج؟ النص أنا مش جايبه والله في البيجوريا، لو حبيت أصورها لكم أصورها لكم. بقول لك أهو الموكب الإلهي، قصده ينزل ربنا، يعني يقول لك هو اصلا مش على العرش فما ينزلش، لكن ربنا ينصب الموكب الالهي بتاعه، الموكب ده اللي بيبقى قبل الرئيس، خد بالك ازاي، او بيبقى قبل القائد. فيقول لك الموكب الالهي، الملائكه بقى بتجتمع وتعمل موكب في السماء الدنيا علشان اللي يدعو ربنا سبحانه وتعالى الموكب يوصل. بقى ده كلام يتقال، يقول لك الموكب الالهي اتنصب في الثلث الاخير من الليل. بقى ده تاويل، هذا ما فهمه اصحاب محمد بن عبد الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إن الموكب الإلهي بتنصب. أقول لك الموكب الإلهي. وبعدين أنا مش هكتر، يعني حديث الصورة اتكلموا عنها برضو، ومن هذه الظواهر إن الله تعالى خلق آدم على صورته، فالسلف يقولون صورة لا نعلمها أبدا، هم قالوا صورة لا نعلم كيفيتها، أما الصورة فهي وجود ذات وصفة لله عز وجل، كل من له ذات وصفة له صورة، فربنا سبحانه وتعالى له صورة تليق به. احنا قلنا ان ربنا خلق الله آدم على صورته، قلت ايه؟ انا قلت عبارة كده لو تفتكروها، خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. فربنا سبحانه وتعالى له سمع والإنسان له سمع، السمع عند التجرد عن الإضافة لا سمع لا إلى خالق ولا مخلوق، كلمة مشتركة سمع، ما تدلش على تشبيه ولا حاجة، إنما لما أقول سمع محمد أو سمع محمود أتخيل الأذن، سمع الخالق ما أعرفش أتخيل حاجة. ليه؟ لأن سمع ربنا سبحانه، كيفية سمع ربنا في كيفية حقيقية لسمع، نعم، لكن أنا ما شفتهاش وما فيش مثيل عشان أقول لك شبه فلان، فهعرفها إزاي؟ ليس لي إلا أن أؤمن بكيفية سمع الله على ما يليق بجلاله، هو الذي يعلم كيف هو، أما أنا فلا أعلم ولا يعلم أحد من البشر لأنه ما رأى وما رأى له مثيل.
وبعدين يقول لك ايه؟ ومما يهم الجوارح قوله تعالى ويبقى وجه ربك، يد الله فوق ايديهم، وحديث ان قلوب بني ادم كلها كقلب واحد بين اصبعين من اصابع الرحمن. فالسلف يقولون لله وجه ويد واصابع لا نعلمها. يعني ايه؟ يد كاني بالضبط واحد الماني ولا فرنساوي قاعد بيقرا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وقاعد يبص فيها يقول لك ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول لك احنا ما نعرفلهاش معنى. يعني عربي وما تعرفلهاش معنى؟ زي كده يعني فرنساوي ما انتش عارف العربي؟ ايه ده كلام يتقال؟ فالسلف يقولون لله وجه ويد واصابع لا نعلمه، والخلف يقولون المراد من الوجه الذات ومن اليد القدره ومن الاصابع، والمراد من قول بين اصبعين من اصابع الرحمن اين بين صفتين من صفاته وهما القدره والاراده. لانهم اثبتوا الصفات لايه؟ السبعه. اخر حاجه بقى لطيفه حلوه، هو كتبها كلمه لطيفه، خليني اشرح لكم لان بعض الطلبه ممكن لا هم فاهمينها ولا حتى الاساتذه بيفهمها لهم. لطيف بيقول ايه هنا اللطيفه ديت؟ دي اخر حاجه نختم بها الكلام، معلش واعذروني اللي طولت عليكم شويه. بيقول سال الشعراني شيخه الخواص، الشعراني صاحب الطبقات عبد الوهاب الشعراني صوفي كبير قوي من اصحاب وحده الوجود، بيقول لماذا، اسمع السؤال، لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ ايه حكايه الموهم الواقع من الشارع والموهم الواقع منين؟ الله حي، صلى على رسول الله. الموهم الواقع من الشارع يعني تيجي الفاظ او اصطلاحات ينقلها لنا الشارع، المقصود بالشارع وان كان ده ليس من اسمائه وانما ورد فعلا، شرع لكم من الدين، فالفعل هنا مش اسم طبعا، ده فعل، فما اقدرش اسميه الشارع، لكن بيسموه من باب الاخبار، يقول لك الواجب ما امر به الشارع على سبيل الحكم واللزام، والمقصود بالشارع اما رب العزه والجلال او رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم هنا يقصد الرسول، خلينا نقول يقصد ايه؟ الرسول عليه السلام. فالرسول جاء بالفاظ موهمه في القران وفي السنه، ده كلامه الموهم اهو. لماذا يؤول، بقول لك لماذا يؤول علماء الموهم الواقع من الشارع؟ الرسول جاءنا بكتاب وسنه عن الله تبارك وتعالى، القران كلام الله، والوحي اصلا رساله من الله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ايه؟ يوحى. فالموهم زي ايات الصفات كده، زي ايات الصفات موهمه ظاهرها باطل، فاحنا بنقول لا اولها، اخد بالك ازاي؟ اولها، هم بيقولوا الاشعريه اولها، يعني اصرف لها عن ظاهرها، استوى استولى وجاء جاء الامر ونزل نزلت الرحمه والاشياء اللي بتقول يد القدره الى غير ذلك. ليه؟ اصل هم بيتوهموا لو اثبتوا الصفات يبقى احنا شبهنا ربنا ويبقى الايات ظاهرها باطل، فظاهر الايات باطل عندهم في الدلاله على اوصاف الله عز وجل، وده غلط كبير جدا جدا، لان ربنا يقصد نفسه ولا يقصد المخلوق. المهم هو بيقول له ايه؟ ليه العلماء بيقول الموهم، عرفتوا يعني الموهم الواقع من الشارع؟ اللي هي النصوص الموهمه للتشبيه. ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي. يعني الولي من الجماعه الدراويش الكبار دول، اخد بالك ازاي؟ لو عمل حاجه فيها غلط من الشرع، انتوا ما بتقولوهاش ليه؟ فاهمين قصدي؟ يعني لو شفت شيخ مثلا بيعمل حاجه غريبه ومنكره في الشرع، لما لا تؤولونها كما تؤولون الموهم من الشارع اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلام الرسول فيه باطل فاحنا بنأوله. شوف حسب، شوف شوف المنطق، الكلام ده في كتاب جوهرة التوحيد اهو، مش انا جايب حاجه من عنده. لما لا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ اصل فيه اولياء يقول لك اسمع يا اخي، مش كل اللي تشوفه من ولي كده غريب، لو لقيته حليق ولا حاجة ده فتوة، بيسموه فتوة. مصطلح الفتوة ده ايه؟ ان الواحد الولي منهم يطلع بمظهر العصيان اتقاء للولاية عشان الناس ما تمدحوش بالخير كده، يعني يعني زي مثلا زي الغزالي بيقول ابو حامد في حياة الودبين، واحد بيقول له انا نفسي ابقى تبع الجماعة اصحاب الحقيقة الناس الكويسين دول، وقاعد بصلي بقالي 30 سنة ومش حاسس باللي انت بتقوله ده. قال ولا عمرك هتحس بها ابدا. قالوا ليه؟ قالوا لأنك محجوب بنفسك، عشان تبقى ولي حق اعمل اللي حولك عليه. الكلام ده في حياة علوم الدين، أنا بقول لكم بالمعنى خلاص. قال له اعمل إيه؟ قال له تحلق شعرك وتحلق دقنك وتحط مخلة في رقبتك وتملها جوز ولوز وتمشي في وسط الشارع والعيال يحدفوك بالطوب وتقول لهم كل اللي هيديه لي قلم على وشي هدي له ايه لوز او جوز. قال له سبحان الله. قال له هو قولك سبحان الله شرك. ليه؟ لانك محجوب بنفسك. انت عايز نفسك تطلع كده محترم والولي هو اللي يهين نفسه. الكلام ده في عيالهم الدين بالله عليكم دي ولايه؟ هل هذه طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا ازاي. وبعدين يقول لك ايه، اسمع يا جماعة الصوفية، يقول لك مثلا في واحد منهم هما بيسموا ده فتو، مصطلح الفتو عندهم أن يظهر بأشياء منكرة حتى يحمي الأولياء أو معنى الولاية ويحجبها فلا يمدحها الناس. المهم واحد يقول لك ايه، اسمع يا جماعة، ما كل من كتم الشهادة آثم أو كل من وأد البريء تجاني. يعني لو شفت واحد بيقتل بريء أخبرك إزاي، ما تنكرش عليه، لا يطلع والي. الخضر قتل الغلام والسدريه كده يعني. أو واحد يقول لك أنا كافر، لا حول ولا قوة، كافر كده على طول. شوف أنت أهل ظاهر دايما كده ماسكين الظواهر، زي ما الجماعة بيقول لك إيه، الجماعة المجسمة والجماعة اللي قاعدين يقول لك لا ربنا على العرش ومش عارف ايه، بيدور على الظواهر. انا كافر، كافر بالطاغوت. طب تقول كافر كده تسكت، طب ما تقول بالطاغوت، قول بس عشان نختبر اهل الظاهر. او واحد داخل جوه كده وخد غلام دخل بيه الخيمة وطالع السكينة معه كدم، فالمريدين بتوعه بيقولوا انت عملت ايه في الولد؟ ايه اللي عملته؟ مش عارف اشوف انتم، انا دبحت جوه معزل وسبت الواد جوه. ازاي النظام ده؟ هناك هذا الظاهر والباطن، فيجعلون هذه، ولذلك ابن تيميه بيسمي دي نظام القرمطه، فرقه من فرق الباطنيه، ان يبقى يعمل لك ظاهر وباطن، وهنا تبقى الحكايه بقى سدح مدح بقى، ولا تعرف تمسك خبر تصدقه ولا امر ايه تنفذه. فاسمع بقى بيقول لك ايه، فبقول له ليه بقى، لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ العباره كده واضحه السؤال؟ أنا متأكد جدا إن الطلبة كتير سألوا أساتذة على المعنى ده في الثانوي، يعني إيه يا أستاذ الكلام ده اللي إحنا واخدينه ده؟ الله أعلم الأستاذ قال لهم إيه. فقال الشعراني بقى بيرد على مين؟ على الخواص. الخواص بيرد على الشعراني بيقول له إيه؟ لو أنصفوا العلماء، لو أنصفوا لأولوا الواقع من الولي بالأولى. يعني المفروض يأولوا الواقع منين؟ من الولي، مش يحاسبوه. يعني يا علماء الشريعة أولوا برضو الواقع من الولي زي ما بتأولوا في الصفات. ما الرسول جاء بأشياء موهمة للتشبيه والجسمية وكلام باطل ومستحيل، وإحنا قاعدين نأولوا عشان خاطر ما نفهمش الناس الغلط. أخي بالك إزاي؟ برضو اللي يجي من الولي مشوها يا أخي، عدوها. أخي بالك إزاي؟ لو أنصفوا لأولوا الواقع من الولي بالأولى، لأنه معذور بضعفه في أحواله أو في أحوال الحضرة. في أحوال الحضرة يعني إيه؟ ها؟ يعني هو لو قاعد كده ويذكر ربنا، الله حي من شمال، الله حي من شمال، فخديته الجذبه، الوجد، الوجود، التواجد، قطع هدوم. اخي بالك ازاي؟ ساعتها بقى يعمل حاجات ما حدش يسال هو بيعمل ايه. اخي بالك اولها يا اخي، لان الحضره بيبقى لها احكام بيسموها شطحات، شطحات الصوفيه، لها وقتها ان شاء الله عز وجل. المهم بخلاف الشارع فانه ذو مقام مكين. الشارع المفروض ده، اقول لك المفروض للشارع ان احنا ما نقولوش، لانه هو ذو مقام مكين، ما تاخدوش الحضره. يقول لك الرسول مثلا او الجماعه ما تاخدوش الحضره، انما الولي بتاخده الحضره، فتحصل منه حاجات المفروض نأول له. وقد يقال الشارع ينبغي المحافظه على الواقع منه، ينبغي الشارع ينبغي المحافظه على الواقع منه ما امكن لانه يقتدى به، ولا كذلك الولي. الولي لا يقتدى به، فيبقى نعذر، يبقى اعذرونا في اللي بنعمله، يبقى اعذرونا بقى لما نتكلم حاجات كده حدثني قلبي عن ربي، يبقى اعذرونا لما نقول لك ان كل يوم ابو بكر وعمر بيجي لنا بالليل وبيكلمنا ونقعد معاه، اعذرونا لما واحد شيخ يقول لك اوعى تفكر ان الشيخ كله مش قايم يصلي مع الناس ان هو ما بيصليش، لا ده هو في مكه الوقت بيصلي وجاي. واخد بالك ازاي؟ اعذر يا اخي، انتوا مالكم كده؟ كل حاجه عندكم الظاهر يا اهل الظاهر. ارايتم كيف يهدم دين الاسلام من ابناء الاسلام؟ القضية يا إخواني قضية تحتاج، أنا لو والله لو كلمت كل اللي موجود، لكن أنا حبيت أنبه ليه لأهمية الموضوع. أسأل الله، أنا معلش في الأسئلة اعذروني، وإن شاء الله في المحاضرات القادمة هنحاول نعمل بحبوحة من الوقت في الأسئلة، على اعتبار أن احنا هندرس بعض القضايا المتعلقة بالصفات كتطبيق عملي، وحجهز لكم الاختبار نشوف مدى الاستيعاب والفهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.